الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اجتمعنا لمدارسة كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله، وكما تفضل الأخ أحمد الزهراني جزاه الله خير بأن شان العلم كبير جدا، والعلم شيء معروف الذي هو ضد الجهل. تعريف العلم تجهيل له، لأن تحصيل الشيء الحاصل صعب، فبذلك العلم معروف، وهو أن يكون الإنسان على معرفة وعلى خبرة وعلى كذا وكذا، كلما فصلنا فيها فيكون كله يجمعه كلمة واحدة وهي العلم. ثم لا نحب أن يبالغ في ألقاب الناس في الحقيقة، قال الأخ أحمد الزهراني العلامة وفلان، هذه في الحقيقة لم يعهد من أصحاب العقيدة السليمة، ينبغي ألا يبالغ، لأن المبالغة قد تدخل في غير الواقع، وغير الواقع قد يعبر عنه بالكذب. فبذلك يكفي أن يكون أحدنا أخا لأخيه، ويكون الدرس ليس درسا إنما هو مذاكرة في هذا العلم إن شاء الله. ينبغي أن نصغي لما يلقى إلينا مما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينبثق منهما من العلوم والفقه وغيره. وبدون تطويل في المقدمة نقول: قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. قال بعض شراح الحديث إن هذه الآية ذكرت في صحيح البخاري بلفظة يرفع الله الذين آمنوا، والذي يظهر والله أعلم أن هذا قد يكون تصحيفا ممن يكون قد نقل، وإلا الآية لا ينبغي أن تغير، لأنه قال: وقول الله تعالى. وقول الله تعالى لم يرد أمامنا إلا بكسر العين: يرفع الله الذين آمنوا. وهذه الآية على طريقة وعلى عادة الإمام البخاري رحمه الله في إيراد الآية، ثم في آثار من الصحابة ومن التابعين وما يتعلق بالباب، أورد الآية على هذه الطريقة، يحاول أن يسند قوله باب فضل العلم بما يؤيده من الآيات وآثار الصحابة وغيره. على هذا ذكر هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا شك أن درجات أهل العلم درجات كثيرة، وكما أن الرسل وهم أول من يكون من أهل العلم فضل الله بعضهم على بعض، كذلك ورثة الأنبياء فضل الله بعضهم على بعض. فبذلك يدل هذه الآية تدل على فضيلة هذا العلم، لأن الله هو الرافع وأن الله هو المعطي لهذه الدرجات، فلا شك أنه يكون سبب رضا الله تبارك وتعالى طلب العلم. كذلك قوله عز وجل: رب زدني علما، هذا أيضا يدخل في فضيلة العلم، لأن الله عز وجل لم يأمر أنبياءه أو رسله على الاستزادة وعلى الدعاء بالاستزادة إلا بالعلم: رب زدني علما. فالشيء الذي يريد الله عز وجل بطلب الزيادة يدل على فضيلة هذا الشيء. ولم يذكر الإمام المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا، إنما اكتفى بهاتين الآيتين، والسبب في هذا لعله لشهرة فضل العلم وهو كتابه سماه بماذا؟ الجامع المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموره وأيامه. فلعله نظرا للاختصار ونظرا لاشتهار فضيلة العلم اكتفى بعدم إيراد حديث من الأحاديث في هذا الباب. والأحاديث قد سبقت كثيرة في فضيلة العلم، من أهمها ما جاء في صحيح البخاري لعلكم تذكرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم، عن لفظ مؤمن، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. هذه فضيلة كبيرة جدا جدا، ينبغي للمسلم أن يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى ويحسن نيته لطلب علمه، فيكون له هذا الأجر الجزيل، هذا الأجر الكبير. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ندعو الله تبارك وتعالى أن يكون اجتماعنا هذا هو موضع دعاء رسول الله وبشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اجتمع قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذا معراج المسلم بالحقيقة، ذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وغيرها من الأحاديث الكثيرة في فضيلة العلم، الفضائل التي تحث المسلم أن يسرع في طلب العلم. ولا شك أن المطلوب الأول من فضائل العلم هو طلب العلم الشرعي، ما يتعلق بذات الله ومعرفة ذات الله وصفاته وأسمائه، وكذلك ما يتعلق بمعرفة ما يجب على الإنسان من العقائد والأعمال والأخلاق والمعاملات وغيرها. وبذلك طلب العلم، وبذلك صار طلب العلم فريضة على كل مسلم على قدر ما يعبد به ربه ويعيش به في مجتمعه بأدب إسلامي شرعي إيماني. وأما التخصص لا شك فيه فهو مطلوب أيضا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفرقوا بالدين ولينذروا قومهم. القسم الأول يحصل لكل من يكون مشتغلا غير متخصص لهذا العلم، يحصل بمثل هذه المجالس وكذلك بمجالس الوعظ والتذكير وغيره في أوقات هامشية جانبية مع أعماله المعيشية وغيرها. وأما القسم الثاني وهو التخصص في الفقه، فلا شك أنه يحتاج أن ينفق الشخص جميع أوقاته لهذا العلم، فيكون لا يكون بارعا إلا من أذاب نفسه في هذه السبيل. ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويزيد، يوفقنا للتعلم العلم ويزيد من علمنا ويوفقنا للعمل به. ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. من سئل علما وهو مشتغل في حديثه، يقال إن من حسن أدب السائل ألا يسأل العالم إذا رآه مشغولا. ولعلكم سمعتم أن الإمام مالكا رحمه الله كان يكره أن يطلب منه أحد الفتوى وهو ماش، وما كان يحدث إلا إذا جلس متمكنا بعدما أخذ زينته للدرس رحمة الله عليه. من أدب السائل أن ينتظر فراغ المسؤول عنه، لأنه يكون مشغولا فحقه في الشغل الذي هو مشغول فيه أن يتمه، لكنه قد يكون المنهوم، ومنهومان لا يسمعان. قد يكون الملهوم منهوم بالعلم لا يصبر، فله عذره عند المسؤول. فللعالم أن يعرف عذره أيضا لنهمه في العلم، ربما يتداخل ويداخل. فلذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة للعالم ألا ينزعج، بل يصبر حتى يمضي في حديثه ويأتي دور السائل الثاني. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث، أي المسؤول العالم أتم الحديث ولم يجب على السائل الذي دخل في أثناء الحديث ثم أجاب السائل. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأول الذي مشتغل به أحق أن يكمل حديثه ثم يشتغل بالثاني. هذا أيضا يدل على أن ديننا دين ترتيب وتنظيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان. لا ندخل في تعريف الرواة كثيرا إلا إذا كان لزم الأمر في الحقيقة، لأن رواة صحيح البخاري رحمة الله عليه وعليهم أنهم جاوزوا القنطرة إن شاء الله، إنما يحتاج إذا كان الوقت موسع أن يتكلم في من تكلم فيه بشيء. ولذلك لا ندخل في تعريف الرواة إلا إذا كان لزم الأمر. محمد بن سنان هو الباهلي، أنه قال: حدثنا فليح حا. قد عرفتم أن حا هذا تحويل من إسناد إلى إسناد آخر، ولذلك بعد فليح قال الإمام البخاري: وحدثني محمد بن وحدثني إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي أنه قال: حدثنا محمد بن فليح أنه قال: حدثني أبي. فالإسناد رجع إلى فليح، محمد بن فليح قال: حدثني أبي، يعني فليح. غاية ما فيه أن الإسناد الأول وهو قوله: حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح، إسناد عالي لأن رواته أقل. والإسناد الثاني بين البخاري وبين فليح شخصان، في حين أن في الإسناد الأول بين البخاري وبين فليح شخص واحد. قال: حدثني أبي، أنه قال: حدثني هلال ابن علي. هلال ابن علي ابن أسامة العامري عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي. والأعرابي نسبة إلى اسم الجمع، الأعراب اسم جمع وهم سكان البادية، اسم جمع، فإذا أريد الإفراد منه فينسب إليه بياء النسبة فيقال أعرابي، يعني واحد من الأعراب. والأعراب هم الجمع، هم سكان البادية. جاء أعرابي، جاء رجل من سكان البادية فقال: متى الساعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث القوم، فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يلتفت إلى الأعرابي في جوابه. فقال بعض القوم: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول الأعرابي لكنه كره قوله، ولذلك لم يرد عليه صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل لم يسمع، يعني ليس من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع سائلا ولا يرده أو ولا يرد عليه. فلذلك قال بعضهم هكذا وقال بعضهم هكذا. وهذا الظن والتخمين قد يحصل والمسلم يقع فيه، ولا يظن إنه كذب أو شيء، يجوز مثل هذه التخمينات. فقالوا: لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه، أي قضى أتم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، قال أين أراه السائل؟ أراه السائل، أراه من الذي قال؟ الراوي يقول أبو هريرة أو أي أحد من هؤلاء قالوا أراه، أظنه قال أين السائل، أو قال صلى الله عليه وسلم أين. أين السؤال يدل أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شخص، فقالوا إما أن قال أين أو أظنه قال أين السائل عن الساعة، أين عن الساعة، أين السائل عن الساعة. قال ها أنا يا رسول الله، ها بمعنى خذ، يعني أنا حاضر يا رسول الله أمامك، أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. السائل كان سأل متى الساعة، ما قال ما علامات الساعة، لكن علامات الساعة وكون وقت الساعة كلاهما قريب بعضهما بعض، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ذكر علامة من علامات الساعة، ما قال أن الساعة في الوقت الفلاني، لأننا عرفنا لما سأله جبريل عليه السلام عن الساعة فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما المسؤول عنها، لما سأل عن الساعة يعني متى وقت الساعة، قال ما المسؤول عنها بعلامة من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها أي عن علاماتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره عن وقت وقوع الساعة، لأنه لا يجليها لوقتها إلا الرب عز وجل، لكن أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الغيب إلا ما أخبره به بقدر ما أخبر، فأخبر له العلامة مثل ما أخبر العلامة هناك في حديث جبريل، هنا قال من جملة العلامات إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يعني الساعة قريب لا يكون في الوقت نفسه، ربما تطول الوقت يطول ثم تأتي بعده وهي قريبة. فهنا الأمانة في الحقيقة قال كيف إضاعتها، السائل أيضا الأعرابي قال كيف إضاعة الأمانة، قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الأمر أي أمر الذي يكون من أمور المسلمين، من أولي أو ولي أمرا من أمور المسلمين فقد ائتمن أمانة، أخذ أمانة في الحقيقة، حتى الإنسان أمين على أهل بيته يجب أن يؤدي حقهم، كذلك العلم أمانة، كذلك الأعمال والولايات أقضية ومحاكم وغيرها كلها أمانة يجب أن يوصد إلى أهلها، وهذا في الحقيقة يعطى الحق في نسابه إذا أسد الأمر إلى أهله. أما إذا دخلت فيها أمور أخرى وأعطي الناس الذين هم ليسوا أهلا لها، لا شك أنها لا تكون إلا إذا فسد الناس، إذا فسد الناس أو عم الجهل في الناس، فإذا عم الجهل في الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فيكون رؤوسا جهالا، فيكون الرئاسة هذه في يد الجاهل، لا شك أنه ليس أهل الله لهذا الأمر لهذه الأمانة، فيكون من علامات القيامة عموم الجهل أو انتشار الظلم بحيث يقصى أهل الحق وأهل الأهلية عن الأعمال والأمور ويوصد الأمر في غير أهله، هذا كله ظاهر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من علامات الساعة. والموافق للباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي لم يقطع حديثه عن الشخص الأول وينشغل بالشخص الثاني، بل أعطى كل ذي حق حقه، وهذا هو الأسلم لكل الناس. وفي الحقيقة في باب العلم هذا شيء عجيب وشيء كبير جدا، وجدنا بعض المشايخ كنا نجلس عنده في بيته جزاه الله خيرا، رحمه الله من كبار العلماء. فكنا في مسألة ربما نبحث في كتاب ربما نبحث في كذا، فإذا أتى شخص آخر يسأل مسألة لغوية دخل فيه وترك الأول، فضاع هذا ولم يتم ذاك أيضا. وهذا كنا نأخذ على الشيخ ونقول يا شيخ لا تعطي كل واحد الوقت الذي أنت في أهم منه. فبذلك على كل حال من حسن حق المجلس أن يعطى الرد للأول ثم للثاني ثم للثالث، حتى لا يجد السائلون بأنفسهم شيء. إذا تركت هذا وأنا مشغول معه وأجبت هذا، فربما يجد في نفسي أنه استحقرني. كل هذه المعاني أراد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث في الحقيقة من الفوائد العناية بجواب السائل ولو بعد حين، إذا كان السؤال في حينه جوابه حاضر يجاب، وإذا لم يكن يعلم العالم الجواب فما حكمه في هذه الحالة؟ كله مبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علم الجواب فيرد على السائل، وإذا لم يعلم فيقول لا أدري ولكن سوف أبحث وأسأل، لأننا مامورين كلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن شيء وهو لا ينطق عن الهوى، إذا علمه الله من قبل فكان يرد، وإلا ينتظر حتى ينزل عليه الوحي، كما جاءت في روايات كثيرة. قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي، وإذا نزل عليه الوحي لم يخفى علينا صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبغي أن يكون هذا هو هجير العالم، لا يتخبط إلا فيما يعلم. أما إذا كان هناك شيء فلا ينبغي أن يظن عارا لنفسه أن يقول لا أدري، ولا ينبغي أن يظن عارا لنفسه أن يقول سوف أبحث، حتى يعطي العلم عن علم ويقين. أما إذا كان يأتي الكلام بدون فائدة وبدون دليل قياسا من هنا هناك ربما يكون مخطئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من عادته الشريفة كان ينتظر العلم من عالم الغيب والشهادة ثم يجيب على السائل. كذلك العالم إذا سئل، وهذا الخطيب البغدادي ملأ الدنيا بعلمه جزاه الله خيرا، لكنه في من أبرز ما يذكر في حياته أنه كان إذا سئل عن مسألة لا يرد في اليوم نفسه، يقول سوف تجدون جوابه غدا، وكان يجلس للمجالس العلم كل يوم. فالسؤال الذي أو الأسئلة التي جاءت بالأمس كان يردها اليوم، والأسئلة التي تأتي اليوم كان يرد عليه غدا، حتى ينقح المسألة رحمة الله عليه. هكذا ينبغي أن يكون العلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال بعضهم، حتى إذا قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله. يعني ينبغي أن يرد، أو إذا كان سؤال مضى من وقت أو السؤال يكون سأل شخص آخر، فينبغي أن يقرأ السؤال ومضمون السؤال على الناس عامة حتى يفهم الناس كلهم. فيقال مثلا يسأل الأخ الفلاني كذا وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عن الساعة، الموضوع قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس يفهمون ما يرد به عليه صلى الله عليه وسلم. والسؤال والفائدة الكبيرة فيها أن العلم من أهم مقوماته السؤال والجواب أيضا، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في بعض الروايات والرواية فيها خلاف إنما شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال. ففي الحقيقة ينبغي أن يكون السؤال والجواب، لأنه قد يلقي المدرس شيئا وعند الناس حاجات في مسائل أخرى لا يجدون فرصة، فيكون مجالس السؤال والجواب أيضا من مجالس العلم. كذلك في كتب التربية والتعليم من جملة طرق التدريس الإلقاء، من جملة طرق التدريس السؤال والجواب. يقال للطلبة أن كذا وكذا من الأحاديث ندرس وندارسه غدا. يأتي كل طالب وقد حل معضلات هذه المسائل، فيذهب الطالب هذه الطريقة في التعليم يجرب، وقد جربنا في الدراسات العليا في الحقيقة أفيد ما يكون بدل أن يلقي. إذا ألقيت ربما يأتي أحدنا ينعس ينام أو شيء، لكن إذا كان كل واحد يسأل أو يترقب أن يسأل فيكون منتفضا، يكون نشيطا، ويكون قد كلف من قبل أنه يأتي وقد حضر هذه أو ما يتعلق بهذا الحديث. هذا أفيد أنواع طرق التدريس في الحقيقة. فيسأل الطالب إذا حضر هذا يجيب، وذاك يمكن فرط فيستفيد على كل هذا، فإذا بقي شيء من نقص فيجب على المدرس أن يكمله. فهذا الطريق، طريق السؤال والجواب، من أفيد أنواع العلم والتعلم والتدريس والدراسة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل هذا الشيء له مجال كبير في دعوته وفي دروسه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من رفع صوته بالعلم. من رفع صوته بالعلم وخاصة في الزمن الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعطاه الله تبارك وتعالى معجزة بتبليغ صوته، فكان صلى الله عليه وسلم يقف في أو يطوف صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره والناس حوله يقتربون ويتحركون، حجم النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 أو يزيدون، فكانوا يسمعون ويرون، يسمعون صوته صلى الله عليه وسلم ويرون ما يفعل صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع وقف على بعير لهذا المعنى. أما الأئمة والعلماء في المجالس الكبيرة فكانوا يرفعون أصواتهم على قدر ما يقدر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ووراء ذلك كانوا يأخذون المبلغين والمستملين حتى يصل الصوت إلى الجميع. لا التصحيفات من جملة وجوه التصحيف، إذا كان صوت الشيخ خافتا، إذا كان صوت الشيخ خافتا فربما يكتب كلمة خلاف الكلمة التي معناها أكثر تلك المعنى. أما إذا كان الصوت مرفوعا فيصل إلى الجميع بوضوح. فيريد الإمام البخاري رحمه الله أن يقول إن في باب العلم لأجل المصلحة، وإن كان صوته رفيعا كبيرا، ولا شك أنه معلوم إن أنكر الأصوات لصوت الحمير لا يكون يعني صوتا، وإن كان صوتا كبيرا جدا فهذا محمود وليس مذموما. أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يذكر ويذكر بأن الصوت المكروه يكون إذا لم تكن هناك حاجة، الصوت الرفيع العالي، أما إذا كان في باب العلم فهو مطلوب. باب من رفع صوته بالعلم. قال الإمام البخاري بعده: حدثنا أبو النعمان عارم ابن الفضل أنه قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة اسمه وضاح ابن عبد الله اليشكري. أنا أبي بشر، أبو بشر اسمه جعفر ابن أبي وحشية، هكذا جعفر ابن أبي وحشية. عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله ابن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرحقتنا الصلاة ونحن نتوضأ. أدركنا ونحن وقد أدركتنا الصلاة، هذه الجملة حالية، جملة أولى حالية، ونحن نتوضأ جملة حالية أخرى. يعني نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لسبب من الأسباب تأخر عن القوم، والآخرون من الصحابة قد أدركتهم الصلاة وهم يبادرون بالوضوء ويتوضعون، فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم والحال أنهم يتوضعون. يقول: فجعلنا نمسح على أرجلنا بدل ما نغسل المسح على الأرجل لا يجوز إلا إذا كان لم يجد ماء فيتيمم تيمم فقط، وتيمم معروف في الوجه والكفين. فالمسح مسح الرجلين في الوضوء ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كتاب الله تعالى، لأن الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. لكننا نحن بسرعة جعلنا نمسح على أرجلنا. فنادى بعالى صوته، أعلى صيغة التفضيل ليس بصيغة بصوت عالي، أعلى أي صوت أعلى ما يمكن من صوته صلى الله عليه وسلم. ماذا نادى؟ ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا، مرتين أو ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث أعاده الإمام البخاري رحمه الله في باب من أعاد الحديث ثلاثا. أيضا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة، أنه كان إذا أراد إفهام مسألة مهمة فكان يقول ثلاث مرات، يعيد ثلاث مرات. فهنا الموافق لتوّيب الإمام البخاري رحمه الله فنادى بأعلى صوته، لأن حتى يصل الصوت إلى الناس كلهم ولا يبقى لأحد مجال للتساؤل من الآخرين وغيرهم، ربما يكون يفهمه فيفهم خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم مراعيا لهذا كله نادى بأعلى الصوت، وإن كان أعلى الصوت ورفع الصوت العالي ليس محمودا في جميع الحالات، لكن في باب العلم لمصلحة العلم يفضل أن ينادى بأعلى الصوت. ولذلك الأئمة كانوا في مجالس التعليم أو في مجالس التحديث كانوا يرفعون أصواتهم، وإذا كانوا يخافون أن صوته لا يصل إلى المجال إلى أصحاب المجالس كلهم، فكان يأخذ مبلغا ومستمليا، حتى إن بعضهم كان يكون في مجلسه أكثر من 20 مستمليا، كان يقول حدثنا فلان وهذا يقول حدثنا فلان وذاك يقول حدثنا فلان، حتى يصل الدور إلى الآخرين. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا. أئمة الحديث، وهذه الكلمة في الحقيقة لم يكن لها رواج من قبل في صورة إسناد من قبل الإسلام، والإسناد من خصيصة هذه الأمة. فمن أهم ألفاظ الإسناد ما يكون منبئا عن الاتصال، وإذا قال حدثنا فلان لا يشك أنه سمع عن طريق أحد، سمعت وأخبرني وأخبرنا سمعنا، هذه كلها واضحة في بيان الاتصال. ومن شرط الحديث الصحيح أن يكون الرواة أن يأتي بنقل عدل تام الضبط متصل السند. اتصال السند من أقوى ما يكون أن يقول المحدث حدثنا أو حدثني، سمعت أو سمعنا، أخبرنا أو أخبرني. فأراد أن يستدل لسنية هذه الكلمات وهذه الاستعمالات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبانا، يعني أصله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله وقال لنا الحميدي، قال لنا الحميدي. الحميدي هو أول شيخ الذي أورد حديثه البخاري رحمه الله في صحيح حديث بدء الوحي، أول حديث إنما الأعمال بالنيات. قال حدثنا عبد الله بن حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أنه قال حدثنا إبراهيم التيمي حدثني إبراهيم التيمي أنه قال أخبرني علقمة أنه قال سمعت عمر بن الخطاب أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وهو أول شيخ له مكي حميدي محمد بن عبد الله بن الزبير المكي يروي عن ابن عيينة وهو مكي أيضا. ولذلك وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبعنا وسمعت واحدا، يعني كله بمعنى واحد لا تفريق فيها، أن هذا للتحديث من الشيخ وأخبرنا للقراءة من الشيخ على الشيخ من التلميذ، وأنبأنا يكون للإجازة أو للمناولة أو شيء من هذا. يعني فيما بعد الأئمة بعضهم اصطلح لنفسه أنه إذا قال أنبأنا لعله يعني به أجازني فلان، ولم يكن سمع جميع هذا الكتاب وجميع أحاديثه، لكن الحميدي يحكي عن ابن عيينة المحدث الأول أو من المحدثين الأوائل يقول حدثنا وأخبرنا وأنبانا وسمعت كله واحد بمعنى واحد، يعني الذي يقول إذا سمع من الشيخ والشيخ يقرأ حدثنا، كذلك يجوز له أن يقول أخبرنا، كذلك يجوز له أن يقول أنبانا، وكذلك يجوز له أن يقول سمعت. في الحقيقة هذا كان عند ابن عيينة، لكن إذا كان في طبقة من الطبقات في عصر من العصور المحدثون اصطلحوا باصطلاح خاص، فينبغي أن يعرف اصطلاحاتهم ومناهجهم. ففيما بعد في زمن البخاري رحمه الله وما بعده تقرر الاصطلاح أن حدثنا كانوا يستعملونه فيما إذا سمع التلميذ من لفظ الشيخ وهو يروي، وأخبرنا إذا قرأ التلميذ على الشيخ حديثه، وكان يكون أنهم كانوا ينسخون أحاديث الشيخ ثم يأتون في المجلس ويقرؤون عليه قلت رحمك الله حدثني فلان وفلان والشيخ يقر. وهذا كانوا يقولون أخبرنا فلان إذا قرأ التلميذ والآخرون يسمعون، أو إذا قرأ التلميذ وهو وحده يسمع. أنبأنا أيضا بهذا المعنى فيما بعد تقرر الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، فينبغي أن يكون هذا له اعتبار ولها رعاية. أما إذا جئت بعدما استقر الاصطلاح تطبق هذا الاصطلاح على ابن عيينة أيضا فقد أخطأنا وأخطأت. ينبغي أن نعرف أن عند ابن عيينة كله واحد، لكن فيما بعد ابن عيينة الذين اتفقوا على أن هذا له معنى خاص فينبغي أن يكون له الاعتبار. وقال ابن مسعود ألا ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وقال شقيق ابن سلمة أبو وائل الأسدي كان من كبار التابعين المخضرمين. المخضرم من التابعين الذي كان رجلا كبيرا مكلفا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سوء حظه لم يتشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. من كبار التابعين شقيق ابن سلمة أبو وائل الأسدي عن عبد الله وهو ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، فيما يروي عن ربه. فإذا إذا قال المحدث عن فلان فهو أيضا يكون بمعنى سمعت وحدثنا، بشرط ألا يكون موصوما وموصوفا بالتدليس. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم. أراد الإمام البخاري رحمه الله على عادته الشريفة أنه يسند ترجمته ورأيه بإيراد الآثار من الصحابة والتابعين، فذكر هذه الآثار معلقات وهي واردة صحيحة عنده في مواضع أخرى كثير منها، وبعضها في غير الصحيح وهي صحيحة. يريد أن يثبت أن هذه الكلمات استعملها الصحابة والتابعون وأن تبعهم بإحسان في الاتصال، فبذلك يكون كل هذا سواء في معنى الاتصال. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله الحديث قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد البغلاني، أنه قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي، عن عبد الله بن دينار أخو عمرو بن دينار كلاهما من التابعين الثقات الكبار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. قول المحدث حدثنا، قال فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. عبد الله بن عمر يقول ذهبت أفكار الناس يبحثون هذه الشجرة في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، يعني من الأشجار التي تعيش بيننا وليس من شجر البوادي. فقال ووقع في نفسي أنها النخلة، يعني النخلة هي التي لا يسقط ورقها، وكذلك مثلها مثل المسلم. لكن ما أجبت النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله فاستحييت، وفي رواية أخرى وكنت عاشر عشرة وأنا أحدثهم سنا، أصغرهم سنا. هذا أيضا يؤخذ منه أدب الصغير مع الكبير، لكنه في باب العلم في الحقيقة قد يكون الحياء يكون في الحقيقة غير مطلوب. ولذلك يأتي تمني عمر رضي الله عنه في رواية أخرى لما قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، ما عرفوا كلهم، وهو عرف لكنه ما رد، فطلبوا يا رسول الله حدث لنا أنت وأخبرنا أي شجرة تلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله بن عمر فلما خرجت قلت لأبي قد عرفت أنها النخلة ولكن استحييت، فقال عمر رضي الله عنه لو كنت أخبرت لكان لي أفضل من حمر النعم أو كذا أو بهذا المعنى. فمن تمني عمر أن يخبر ابنه ابن عمر بهذا العلم يدل على أنه في باب العلم لا ينبغي الحياء، إذا كان كلهم إذا من الأدب ألا يسبق الصغير الصحيح، لكن إذا سكت كلهم فيبقى دور الصغير في هذا الحال، ربما يرفع إصبعه ويقول اسمحوا لي أن أرد. على الأقل يدل على شجاعة أدبية أيضا، وإلا الطالب يكون يتربى شكاكا في الحقيقة. فكروا لو كان أجاب وهو عاشر عشرة وأصغرهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لكان سبب مسرة للنبي صلى الله عليه وسلم، يسر النبي صلى الله عليه وسلم به وهو أيضا يتشجع بهذا في الحقيقة. أما إذا كان الطالب يعلم العلم ثم يتشكك ويتوسوس لعلي أكون مخطئ ولعله كذا، فيكون هائبا خائفا ويتربى متعقدا، ولا يمكن أن يكون يعني شجاعا في إظهار أفكاره. فبذلك في الحقيقة تمني عمر كان في محله، وليس هذا مراعاة أو رياء، أو أنه ربما يكون الناس أيضا في مثل هذا يقولون للولد أحسنت ما أخبر، ما هو كذا حتى لا تصاب بالعين. لا، إذا كنت أنت أخذت هدرك صليت صبحك إن شاء الله وأخذت هدرك بعد الصلوات آية الكرسي وغيرها لا تصاب إن شاء الله بالعين، لكنه قد الوالد يمنعه حتى لا يصيبه العين أيضا. هناك الوالد عمر يقول لو كنت أخبرت حدثنا أو حدثنا مطابق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوني. ثم نريد أن نفهم إشارة لما هو وجه الشبه بين النخلة وبين المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مثل المسلم، أو تقول إنها مثل المسلم. مثل والمثلية في أي شيء أظهر ما يقال، كما أن المؤمن مطلوبا أن يكون نافعا في جميع حركاته وسكناته حتى في حياته وحتى بعد مماته. إن كان عالما فيترك علما يستفيدون منه، إن كان ذا مال فيكون وصى في سبيل الله ووقف حتى يصل أجره له بعد موته أيضا، ويكون الناس يستفيدون منه. فالمسلم يستفاد منه وهو كله خير، لا ينبغي أن يكون فيه الشر. كذلك النخلة كله خير في صغارها وأفراخها، كذلك إذا كبرت، كذلك في خوصها، في جريدها، في ليفها، في جذعها، في جمارها، في بلحها، في رطبها، في تمرها، كذلك المسلم يكون مفيدا، والنخلة كذلك تكون مفيدا بجميع أجزائها. هذا أفضل ما يفسر بوجه الشبه الذي شبه المسلم بالنخلة والنخلة بالمسلم. وقال بعضهم وجه الشبه هو أنه مثل الإنسان، إذا قطع رأس النخلة فيموت، تموت النخلة. الجذع وحده لا يعيش ولا يورق ولا يثمر بعد هذا، كما أن المسلم إذا قطع رأسه. بعضهم ذهب إلى أبعد من هذا، قالوا إن فيه الطلع، والطلع رائحته يشبه برائحة المني، أو في كتب الفقه يقولون إن رائحة المني مثل رائحة الطلع. هذه كلها من الممكن أن يكون من وجه الشبه، لكن وجه الشبه الكامل هي الإفادة والاستفادة. فكما أن المسلم مطلوب أن يكون كله خيرا دائما في جميع حياته يبث الخير من حوله، كذلك النخلة كله خير، كل جزء منه يستفاد منه. نعم. أيضا هذا الحديث يدخل في طرح الأسئلة على الطلبة لاختبار معلوماتهم، وقد يكون من الألغاز أيضا، من الألغاز قد يكون لغزا، يعني اللغز الذي السؤال الذي لا يفهم بظاهر السؤال، قد يكون يحتاج إلى عمال فكر. فمثل هذا ينبغي أن يلقى إلى الطلبة، والطلبة يجيبون ويقدون ويظهر فيه فطنتهم ويظهر فيه ذكاؤهم، وربما يحاولون في مثل هذا، يحاولون فيطالعون ويسألون مثل هذه الكتب، فلا شك أنه يستزيد في العلم. ولا يقال إن هذا النوع فيه تعجيز، النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل هذا النوع من السؤال، فيجوز أن يفعل مثل هذا لامتحان الطلبة. أيضا في هذا من جملة الفوائد التي يقال أفضلية استحباب ضرب الأمثال لتقريب الفهم، وهذا الباب موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، مثل الجنة مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كذلك مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة في كتاب الله، هذا الباب كثير، كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كثير أيضا. والحديث نفسه بوب الإمام البخاري له بابا آخر، وهو الباب الآتي، قال باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، ليختبر ما عندهم من العلم. وطبعا في مثل هذا قد يكون السؤال من الأمور التي ينبغي أن يكون معلوما إليه عندهم من قبل، وقد يكون السؤال من السائل لأن ينتبه الناس كلهم حتى يستعدوا لتلقي الجواب الصحيح. فالسؤال قد يكون لهذا المعنى أيضا، فطرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، هذا المقصود. وهو قد يكون في الحقيقة من يؤخذ من يعني دليلا من السنة للاختبار في الامتحانات العامة في المدارس، وكذلك للاختبار لإعطاء الشهادات، فهذا هو أصله في الحقيقة، حتى يعلم الإنسان لا نعرفه. قد يحتاج الإنسان إلى معرفة نسبه في الحقيقة، يدعي نسب يحتاج أن يعرف ويختبر. قد يكون الإنسان يدعي شيئا، يدعي أنه ميكانيكي مثلا أو مهندس سيارة، فيختبر في حين يقول طيب شغل لنا بدون مفتاح، كيف تشغل؟ إذا كان يشغل السيارة بدون مفتاح معناه أنه مهندس يعرف. مثل هذه، فالاختبار لمعرفة علم الشخص لإعطائه الشهادات وغيرها، هذا الذي هو جرى الآن عرفه الجامعات والمدارس، ليس هذه بدعة، لا يقال إنها بدعة. إذا بحثنا فهذا دليله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرح الأسئلة ليختبر ما عنده من العلم. قال حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان هو ابن بلال المدني، أنه قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. الحديث الأول وهو عن ابن عمر نفسه أعاد الإمام البخاري رحمه الله، وهذا مما يتميز به الإمام البخاري، ويقال إن الإمام البخاري رحمه الله يكرر الحديث. بعضهم فضل صحيح الإمام مسلم على صحيح البخاري، أن الإمام مسلم لا يكرر الحديث، والإمام البخاري يكرر الحديث في مواضع كثيرة، فقيل إن المكرر أحلى، المكرر أحلى. فالإمام البخاري حينما يكرر الحديث فلا يخلي عن فائدة، لا يعيد الحديث إلا نادرا، لا يعيد الحديث بإسناده ولفظه مطلقا. إذا أعاد الحديث فإما أن يغير الإسناد ولو في شيخه وشيخ شيخه، أو يكون فيه زيادة ثقة، يتكون فيه سماع من لم يكن سرع بالسماع. على كل حال بالإجمال أن الإمام البخاري رحمه الله إذا كرر الحديث فلا يكرر بإسناده ومتنه، إنما يأتي بفائدة ليست في الموضع، ليست أو لا توجد في الموضع الأول. هنا أيضا ما هي الفائدة التي نستفيد بالنسبة للإسناد السابق؟ أنه الإسناد السابق إلى عبد الله بن دينار يخالف هذا الإسناد الذي هنا، فيكون متابعة للإسناد السابق فيقوي الرواية لا شك فيها أكثر وإن كان المتن واحدا. يقول هنا: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. فطرح الأسئلة، وأنا دائما أقول في الحقيقة هذا الجانب أو هذا النوع من أنواع التدريس وطرق التدريس من أفيد ما يكون للطلبة، وجربنا هذا حتى في الكلية الآن. إذا تعود الطالب أنه يلقى إليه، فلذلك لا يجلس أمامك إلا الطلبة الحريصون، وأما الذي يتأخر في أخريات الصفوف والفصول فلا يتأخر إلا لحاجة في نفسه هذا الرجل، إما أن يريد ينام، بعض الأحيان يأخذ الطلبة النظارة السوداء ويجلس هكذا ينام ويوهم بأنه يشوف الأستاذ. أشياء كثيرة جربنا في هذا. لكن إذا كلف الطلاب بأن غدا إذا كان الطالب لا يأتي مستحضرا لهذه المادة ولا يجيب الأسئلة فيحرم من درجة، بس لو قلت درجة واحدة ترى أنه ينتفض انتفاضة ويجري، وترى أنهم يعني يذهبون في المكتبات يسألون هذا ويسألون هذا الموضوع بين أسئلة وكذا وكذا. فبذلك في الحقيقة ينبغي أن يكون خاصة في هذا الزمان هذا التاريخ من التدروس من الدروس طرح الأسئلة ينبغي أن يكون هو الأكثر في مرحلة الجامعات ومرحلة التعليم العالي. أما إلقاء هذا ففي الحقيقة قد يكون غير لا يكون أفيدا أو لا يكون مفيدا مثل تلك الحالة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. باب ما جاء في العلم، هناك بوب باب فضل العلم ثم قال وقوله تعالى: رب زدني علما. فهذا في الحقيقة يكون هذا الباب أعم من ذاك الباب، يعني هذا الباب فيه فضل العلم وزيادة، المسألة أعم من السابق. ولذلك لا يقال إنه كرر الباب بمعنى واحد. تقول: القراءة والأرض على المحدث، هذا الذي قصد هنا رب زدني علما، هناك ذكر في باب فضل العلم، هنا أراد أن يبين طرق التعلم، من طرق التعلم القراءة والأرض على المحدث. عندك أي كتاب تريد أن تقرأ فيها، كتاب قد يكون سهل النحو الواضح، إذا ما لات ربما تكون أنت لا تفهم إلا نصفه، بقي لك النصف تسأل هذا وذا، فتأتي وتقرأ على الأستاذ فالأستاذ يشرح لك. هذا أيضا من طرق التدريس التي كانت وأصلها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طرق التعلم يأتي فيقرأ، وهذا لا يمكن أن يقال إن هذا فيه خلل، إنما الخلل يكون فيما إذا كان صحفيا فقط يأخذ العلم عن فهمه، يقرأ الكتاب مثل الجريدة ثم يفهم ويقول قد فهمت الكتاب، لا، يعرض فهمه على هذا وعلى ذاك حتى يكون فهمه صحيحا لا سقيما. أما إذا كان يستأثر بنفسه فلا شك أنه يقع في أخطاء وتصحيفات كثيرة. فالقراءة والعرض على المحدث هذا من طرق التعلم وطرق العلم، وله أصل في السنة. ورأى الحسن، إذا أطلق الحسن فيعنى به حسن ابن يسار البصري رحمه الله، حسن بن أبي الحسن البصري. ورأى الثوري سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، ومالك إمام دار الهجرة. رأى هؤلاء كلهم القراءة جائزة، يعني يأتوا بالكتاب إلى المحدث وإلى العالم فيقرؤون فيقولون: سمعت فلانا أو قرأت على فلان عن فلان. كل هذا التعبير وإسناد الأمر والتدريس إليه هذا جائز. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك بأن تصلي الصلوات. سؤال وقول ضمام بن ثعلبة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات، احتجوا على جواز العرض والقراءة على المحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. يعني لما قال وطلب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم منه فجاء قومه وأخبره: إني جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا الصلوات الخمس في وقت كذا وكذا إلى آخره. فأجازوا. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان. الصك، الصك قالوا إنها كلمة فارسية، أما باللغة العربية صك بمعنى ضرب، فصكت وجهها وقالت عجوز أقيم صك. وابن سك الباب الظاهر هذا من اللغة الدارجة، سك الباب أصلها سد الباب، سد يسد، أما صك فهذه من اللغة الدارجة، لكن صك بمعنى ضرب، ضرب الشخص وضرب في وجهه صك. ومنه الدراهم المسكوكة المضروبة المهيئة. أما الصك بلف معنى الإقرار أو الكتابة أو المحضر بهذا المعنى هذه فارسية، هكذا قالوا، عربها العرب فصارت عربية. فالإمام مالك رحمه الله قال إذا قرئ الصك، صك للتمليك، صك لملكية الأرض وكذا، إذا قرئ على الناس عامة وعليه شهادة القاضي وغيره وغيره فيجوز للناس أن يشهدوا، نحن نشهد على أن عنده صكا وأن القاضي الفلاني قد قضى له كذا وكذا وأن عنده صكا أن الأرض الفلاني له إلى آخره. فاحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، يعني طلب منا الشهادة فنحن شاهدين، ويقرأ ذلك قراءة عليهم فقط، فيجوز لهم ما ذلك أن فلانا جعلنا شاهدين فنحن نشهد أن الأمر كذا وكذا. ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان، المقرئ يقرأ عليه القراءات والتجويد وغيره فتقول أنت أقرأني فلان، مع أنه ما قرأ مثل عبد الباري محمد كلمة كلمة، لا، ما أقرأ لك أو ما قرأ لك، أنت تقرأ عليه وهو يقر فأنت تقول أقرأني فلان، يعني كأنه هو جعله جعلك يلقن. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام ابن الفرج البيكندي، والناس يخطئون ونخطئ كلنا ننسى فيقولون محمد بن سلام، في الحقيقة سلام من شيوخ البخاري، يوجد بهذا الاسم القاسم ابن سلام، أبو عبيد القاسم ابن سلام، أما من شيوخ البخاري لا يوجد أحد من اسمه سلام كذا، سلام اسم أبيه سلام، محمد بن سلام ليس سلاما. قال أنه قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف، عوف ابن أبي جميلة الأعرابي، عن الحسن هو البصري، قال لا بأس بالقراءة على العالم. لماذا يحشد ويحشر الإمام البخاري هذه الأدلة؟ لأن الناس في الحقيقة في زمنه كانوا مختلفين في هذه الألفاظ وفي هذه الصور التي يقرأ على المحدث أحد فيقول لا يجوز له أن يحدث عنه إذا قرأ عليه إلا أن يكون الشيخ قرأ. فأراد البخاري رحمه الله أن يهيئ أدلة من السنة المرفوعة ومن أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم على صحة جوازي أن تقول أخبرني أو قرأ علي أو قرأت على فلان. قال أخبرنا محمد، حدثنا محمد بن سلام، قال عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم، قال وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري. محمد بن يوسف الفربري من هو؟ ليس هذا شيخ البخاري في الحقيقة، محمد بن يوسف الفربري هذا راوي الصحيح عن البخاري، هنا جاءت هكذا كأن تلميذ الفربري يعني تلميذ البخاري يقول حدثنا محمد بن يوسف الفربري قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، الأصل فيها على وتيرة واحدة لو قال وحدثنا محمد البخاري كان يكفي، لكن هنا قال ذكر محمد بن يوسف، هكذا وقعت الرواية. راجعت نسخا أخرى
ليش؟
نفاح لا فتح طيب راجعت نسخا اخرى من الصحيح فوجدت انه قال فيه حدثنا محمد بن اسماعيل. ولا خليها هنا يكون اقوى. طيب أسألهم لا يكون الإخوان تعبوا ولغبوا. كان يقول شيخ لنا أزيكم أن سلامات وعقمة أم أنتم في لغوب الدرس من صغب في صغبي. نعم. فلا يكون تأخير عليكم. الآن 10:15 إن شاء الله يعني نأخذ درس قليلا إذا كانت هناك أسئلة أيضا. ها؟ قد زادت الساعة. طيب ننتهي من هذا. أخبرنا راجعت في روايات البخاري الأخرى فليس فيه ذكر محمد بن يوسف الفيربري تلميذ البخاري. جاءت الرواية وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري بدون ذكر محمد بن يوسف وكلاهما مقبول إن شاء الله. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان هو الثوري قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. سواء قرأ العالم أو قرأت أنت عليه يجوز لك أن تقول حدثني فلان. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي تلميذ الإمام مالك رحمه الله المشهور أنه قال حدثنا الليل عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل في المسجد. نعم دخل بجمله في المسجد فأناخه في المسجد ثم أقله. فهذا فيه دليل على طهارة بول وبعر البعير خلافا لبعض المذاهب لأن دخوله في المسجد مظنة أن يبول ويبعر. ولما لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقله وعن إناخته في المسجد وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم ببعيره طاف في المسجد الحرام وطاف بين الصفا والمروة وبذلك نحن نتيقن بدون أي شبهة وشك خلافا لبعض المذاهب أن بول الإبل طاهر وكذلك بعره طاهر كذلك كل ما يؤكل لحمه. فأناخه في المسجد ثم أقله. أناخ أجلسه يعني ثم أقله أقل البعير ربطه لكن ليس ربطا كالبهائم الأخرى. الأقل البعير هو أن يجمع بين ذراعه وبين ساقه فيربط. فإذا ربط بهذا فلا يقدر أن يقوم وإذا قام فلا يقدر أن يهرب. فبذلك وهو الذي جاء في الحديث اعقل وتوكل على الله. فالعقل هو ربط رجل البعير بثني ركبته مع ذراعه ومع ساقه حتى يربط. هذا هو العقل. ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ ماذا تستفيدون من هذه الكلمة أيكم محمد؟ يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن رفع الله درجاته وذكره لكن ما كان يتميز بين الناس بأبهة أو بمكان عال جالسا صلى الله عليه وسلم. لا ولذلك اشتبه على أيكم محمد سبحان الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه جاء يجوز الاتكاء لكبار الناس ولأفاضل الناس بين عامة الناس. لو كان هذا عيبا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكي هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. أبيض لا شك أن البياض، العرب إذا قالوا أبيض فبياض العرب ليس أبيض أم حق كما جاء في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أبيض مثل النورة، إنما الأبيض المشرب بالحمرة. هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب، يعني كان ابن منسوبا. لماذا نصبنا ابن؟ بحذف حرف النداء. قال يا ابن عبد المطلب، وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عار للإنسان أن ينسب نفسه إلى جد أعلى وإن كان في غير دين الإسلام، ليس عارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظنه عارا هنا ولا حينما قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ليس عارا فيه. بعضهم قال في مثل هذه المواضع، بعضهم قال أنه يكره أن ينسب الإنسان نسبه إلى كافر. لا، إثبات نسبي الصحيح أولى من أن أخفي نسبي، ما هو كذا؟ فلا مانع أن يكون أبا فلان وجد فلان كافرا، هذا ليس عارا، الصحابة كلهم كانوا هكذا. فقال يا ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمسدد عليك في المسألة. كان أعرابيا رضي الله عنه، لكنه حسن العرض وحسن السؤال. أولا قدم له اعتذاره، عندي بعض الأسئلة لا تنزعج، مشدد عليه، انظروا فيه. فقال إني سائلك مشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسي، لا تجد علي في نفسي يعني لا تغضب، لا يأخذك الغضب. وجد يأتي بمعان كثيرة، لكن قد يكون الماضي والمضارع واحد، لكن بحسب المصدر يختلف المعنى. فإذا كان بمعنى الغضب فتقول وجد يجد موجدة، أما إذا كان وجد بمعنى نال وحصل فتقول وجد يجد وجودا، أما إذا كان بمعنى المال وجد فيقال وجد وجدا. في الكلام في كتاب الله تعالى جاءت كلمة وجد، من وجدكم، ما هو كذا؟ إيش الآية؟ وكذلك الحزن وجد يجد وجدا، هناك موجدا وهناك وجد، وجد عليه وجدا بمعنى حزن عليه، فهنا وجد يجد موجدة أي غضبا كأنه. فقال لا تجد عليها، لا تغضب عليها يا رسول الله. فقال صل عما بدا لك، ينبغي للإنسان أن يقدم على أدب، أرجو أن لا تنزعج، أرجو أن تعطينا من وقتك شيء، هذا من الآداب. قال صل عما بدا لك، وقال أسألك بربك، هذا التشبيه، النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، لا يحتاج إلى أن يخوف وينشد بربه، لكنه هذا هو التشديد، يقول أسألك بربك، أناشدك ربك، هل الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، أخو بني سعد بن بكر. لماذا هي ينبغي أن يعرف الإنسان نفسه على أحد بتعريف كامل؟ فقال أخو بني سعد بن بكر لأن بني سعود جمع سعد، في العرب كثيرين منهم سعد تميم وسعد حذيفة وسعد فلان وسعد بكر ولذلك قال سعد بكر او من بني اخي سعد بكر، اخو سعد يعني من بني فلان، مثل ما يقول يا اخ العرب يعني انت من ابناء العرب، فهذه الكلمه عند العرب يا اخ العرب على مثله اسلاما. قال انا ضمام بن صالبه من بني سعد بن بكر، لا من بني سعد بن تميم، ولا من بني سعد بن قيس، ولا من بني سعد بن حذيفه. هذا الحديث أدخله رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أدخله المصنف والإمام البخاري رحمه الله في فوائد ضمن العلم، وخاصة في القراءة والعرض. وكان عند ضمام بن صالبة في رواية أخرى جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية أخرى يا رسول الله قد جاءنا رسولك فقال لنا كذا وكذا، الله أرسلك بهذا. فالعلم أخذ من سابق، جاء ليقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف، ثم لما أخذ هذا العلم أرضا من النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قومه يدعوهم إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ندعو الله تعالى أن يوفقنا غدا إن شاء الله، وإذا كانت هناك أسئلة على سرعة نأخذها وإلا ننصرف. قول الراوي قال فلان كالعنعنة، حيث قد يفهم منه أنه سمع منه مباشرة، وقد يفهم منه أنه سمع منه من غيره، مثل قول البخاري قال شقيق عن عبد الله، لا شك فيه. قال فلان أم فلان روى فلان، هذه كلها صيغة العنانة أو صيغة موهمة للسماء وعدم السماء، لكنها محمولة على الاتصال في الراوي أو عن الراوي الذي لا يعرف بالتدليس. أما إذا كان مدلسا فهو الذي تدخل العلة فيه في أدنى السماء، فيبحث عن تصريحه في السماء. من هم العلماء من أهل الحديث الذين يؤخذ بحكمهم على الأحاديث من المتأخرين والمتقدمين؟ هو أنتم اختبروهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختبر الناس فيؤخذ منه العلم. في الحقيقة العالم ناس مختلفون لا شك فيها في علومهم ودرجاته، ولا يخفى هذا في أي بلد يكون، الناس يعرفونه بعلمه يجربونه. أما إذا دخل متعالم في القوم خاصة في طلبة العلم الذين هم نقدهم للناس أشد ما يكون، فينكشف أمر المتعالم من العالم، فلا يمكن أن نقول من هم. لكن إذا بحثت الآن في هذا الزمان، فقد ذهب إمام المحدثين رحمة الله عليه الشيخ الألباني وبعده الآن متطفلون، كل على قدره يجتهد، ونرجو من الله تعالى أن يعطي الإخلاص كل واحد فيما يأتي وفيما يذر. نعم. فليح صدوق بكل ما فيه، روى له البخاري المعارض. نعم، فليح ابن سليمان الكلابي، هذا قال ابن حجر فيه صدوق يخطئ. هذا محله الاعتبار، يعني لا يصح حديثه بذاته، لكن الإمام البخاري رحمه الله لا يؤخذ من أحاديث المتكلم فيهم إلا ما له متابعات وشواهد كثيرة. لو بحثت تجد أخذه لأجل إسناد عالي أو بهذا المعنى. فيقال إن الشيخين ينقيان من حديث من تكلم فيه الأحاديث التي لها متابعات وشواهد وتيقن صحته. الواسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم مقبول اتفاقا، وهو صحابي آخر، وهذا في باب حديث الأحكام دون غيرها. فلان، فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الأحبار. إذا كنت تقول مثل كعب الأحبار فقد عرفت، لكن الصحابة عامة كعب الأحبار، أنت تقول صحابي، من الذي يقول كعب الأحبار صحابي؟ أو الصحابة كانوا يأخذون من كعب الأحبار، ما كان يأخذ من كعب الأحبار إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، وبعض الصحابة وجدت أحاديث فقط. يعني لا تظن أن كعب الأحبار هو الصحابي، كعب الأحبار تابعي، عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأخذ منه مما يقرأ من كتب أهل الكتاب لا شك فيه، لكن هؤلاء معروفين. ولذلك الصحابي عائشة حينما روت لنا حديث بدء الوحي، حديث هرقل وغيرها وغيرها، هذه كلها هذا في قصة غار حراء وغيرها، وهي لم تشهد قطعا إما أن تكون سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض الصحابة. هذا أمر متفق عليه إن شاء الله. أما الذين كانوا يأخذون عن غير الصحابة فحالهم معروف وأحاديثهم معروفة، عدة أحاديث. وصلى الله على خير خلقه محمد، نرجو من الله التوفيق ودوامه.